بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الأفاضل، لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح العظيم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك حظ أهل العلم الناس أن يقبلوا على طلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل. ومن جميل الأبيات التي فيها حظ وحث على التفقه في الدين قول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه: انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر على نيله صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصطبر. فالمقصود أن المسلم ينبغي عليه أن يتفقه في دين الله عز وجل، ورب كلمة من كلمات العلم يسمعها الإنسان قد ينتفع بها العبد إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن كلمة من كلمات العلم تسمعها، فربما أحيا الله عز وجل قلبك بهذه الكلمة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن ننتبه إلى مسألة مهمة: بالعلم تتهذب هذه النفس. وإلا أيها الأحبة الأفاضل، ما الذي يخلص هذه النفس من أدرانها وما يعلق بها من شرور وآفات وأمراض؟ إذا لم تحيى هذه النفس بنور الكتاب والسنة، قل لي بربك، ما الذي سيهذب هذه النفس ويرجعها إلى صوابها ويجعلها تلتحق كما يقال بالملأ الأعلى؟ وإلا النفس لو تركت مع شرورها وأمراضها وآفاتها لوجدت فيها من الآفات الشيء العظيم والشيء الكثير. لذلك علينا أن نقبل على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وتدارسا وتفهما وتذاكرا لمعاني هذه النصوص العظيمة. وكما أن الله عز وجل يحيي الأرض بالغيث والمطر، كذلك ربنا سبحانه وتعالى يحيي قلوب أهل التقوى والإيمان بأدلة الوحي الشريف من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ويستغل الأوقات واللحظات في توجيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع أمام 100,000 صحابي وأكثر خطبهم نبينا صلى الله عليه وسلم وذكرهم مع معاذ بن جبل، وكان معاذ رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني ليس معهما أحد. وعظه نبينا صلى الله عليه وسلم وذكره مع عبد الله بن مسعود، مع عبد الله بن عباس، وكان طفلا صغيرا أيضا وعظه نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزكي نفوس الصحابة الكرام
بالعلم وبالوحي الشريف، يعظهم ويذكرهم ويزكيهم، فيتقبلون ويستجيبون ويعظمون ما صدر من الله، ويعظمون ما وجه به نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء وورد في كتاب الله أو على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأفاضل، عنوان هذه المحاضرة خطورة الشائعات، فهي لا شك ولا ريب من الأسباب العظيمة لهدم أمور كبيرة وجليلة. ولكن قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، لابد أن ننبه إلى مبدأ عظيم ذكر في كتاب الله وذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودرج أئمة السلف الصالح على هذا المبدأ العظيم. ما هو هذا المبدأ؟ ذكر في سورة الحشر، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. مبدأ محاسبة النفس، فالمسلم إذا حاسب نفسه ولو على الأشياء اليسيرة في نظر الآخرين فهو يسير في الاتجاه الصحيح، وأما إذا تغافل واحتقر ونظر إلى الذنوب والمعاصي على أنها كشيء وقع على الأنف ثم قال به هكذا وكأن هذه الذنوب لا شؤم لها، فإن عليه أن يراجع نفسه. يقولون، وهذا يذكره بعض السلف، لا بد على المسلم الموفق العاقل أن يكون محاسبا لنفسه كما يحاسب الشريك شريكه. أصحاب التجارات إذا أرادوا مسألة الحساب يدقق الشريك على شريكه حتى في النصف درهم وحتى في الربع درهم، لأنهم لا يريدون أن يقعوا في خسارة، خسارة دنيوية، فكيف إذا كانت الخسارة خسارة الدين والعياذ بالله، خسارة جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لذلك علينا أن نحاسب أنفسنا. ومن لطيف ما ذكر عن معروف الكرخي، هذا الرجل العابد المشهور، أنه ذكر عنده الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، فقال معروف: رأيت أحمد بن حنبل فتى عليه آثار النسك، آثار الطاعة والإقبال على الله، قال: فسمعته يذكر كلاما جمع فيه الخير. كأن الناس يقولون لمعروف: ما هو هذا الكلام الذي ذكره الإمام أحمد وجمع فيه الخير؟ قال الإمام أحمد: من علم أنه إذا مات نسي أحسن ولم يسي. يعني يا أيها المسلم حاسب نفسك، إذا مت ستنسى، إذا نسي الإنسان. الله عز وجل ماذا قال؟ أحصاه الله ونسوه. وقال في سورة الكهف عن الكتاب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالعاقل يستعد لهذا اليوم ويحاسب نفسه ولا يتهاون في مسألة محاسبة النفس، وأيضا يحاسب نفسه على عضو من أعضاء البدن حركته كثيرة ولكن زلاته قد تكون عظيمة وكبيرة. ما هو هذا العضو؟ إنه اللسان. فإن السلف الصالح كانوا يحاسبون أنفسهم محاسبة عظيمة على مسائل اللسان، بل نبينا صلى الله عليه وسلم كان يذكر بهذا الأمر في صحيح البخاري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. انظروا إلى الشأن وعظم وخطورة موضوع اللسان. وبعض الناس سامحهم الله قد تجده يعافى من مسائل كثيرة، من مسائل الكبائر والمعاصي، ولكن لسانه يخوض في آفات قبيحة جدا. وبعض هؤلاء عليهم سيم التدين، ولكن إذا جاءت بعض المسائل ولغ لسانهم في أعراض الناس بسبب حزبية مقيتة ينظرون بها للمجتمع، نسأل الله العفو والعافية. لذلك المسلم ينتبه إلى موضوع آفات اللسان. جاء عن ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه أنه قال: عيرت رجلا بالفقر فابتلاني الله بالفقر بعد 40 سنة. انظروا كيف كانوا يحاسبون أنفسهم على آفات اللسان. بعد 40 سنة ماذا قال محمد بن سيرين؟ تذكر هذا الأمر الذي وقع فيه ويعني ندم على هذا على هذه الكلمة التي قالها. في موطأ مالك والأثر صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فوجد الصديق يجذب لسانه ماسك لسان، فاستغرب عمر قال ما يا أبا بكر ما الذي وقع ما الذي جرى؟ فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي أوردني الموارد. وطبعا هذا من الصديق رضي الله عنه وأرضاه من باب شدة الورع وشدة محاسبة النفس، وإلا الرجل الذي وصف بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يعني علمني شيء من الأذكار أقوله بلسان. رجل على هذا المقام العالي من مقامات الإيمان ما يظن به إلا كل خير، وأن كلامه هذا عن اللسان من باب الورع العظيم ومن باب محاسبة النفس المحاسبة العظيمة. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. عبد الله بن مسعود أيضا صح عنه هذا عند الطبراني وصحه الشيخ الألباني أنه قال موقوفا عليه والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان، أي على الإنسان أن ينتبه إلى ألفاظه وإلى الكلمات التي يأتي بها على لسانه. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل ونبه على نقطة وعلى مسألة، بعضهم في بعض المواقف يتكلم بكل شيء فتقول له يا فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فيقول لك بعضهم أنا في لحظات الغضب ما أستطيع أن أمسك لساني، أو بعضهم يقول أنا الذي في قلبي على لساني. ومن قال لك بأن هذا الأمر صحيح؟ هذا ليس بصواب. ثم أمر آخر وأين العلم وأين تعظيمنا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي حظنا وحثنا أن نتقي الله فيما ننطق به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا تجلس تبرر لنفسك أنا إذا غضبت ما أستطيع أن أسيطر على نفسي، أين تقوى الله؟ أين التزام المسلم بأمر الله عز وجل؟ الصحابة الكرام بشر، قد يغضب أحدهم من موقف معين، فبعضهم إذا غضب وذكر يتذكر مباشرة ويتوقف. لماذا؟ هذا من تعظيم أمر الله ومن تعظيم هدي وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا اللسان قد تترتب على بعض الكلمات آثام عظيمة جدا، نسأل الله العفو والعافية. إحدى الصحابيات وصفت صحابية وكأنها أشارت إشارة إلى أنها قصيرة، والخبر رواه أبو داود، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة يسيرة، هكذا كان يعني عظم شأن هذه الكلمة. فالعاقل ينتبه إلى مسائل اللسان. في مسند الإمام أحمد وأيضا والخبر عند أبي داود واللفظ لأحمد عن رجل يقال له ضمضم ابن جوس اليمامي. اليمامي نسبة إلى اليمامة وسط الجزيرة العربية. قال له أبو هريرة، أبو هريرة يعظ وينصح هذا الرجل الذي يقال له ضمضم ابن جوس اليمامي، يا يمامي لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. فالرجل يقول لأبي هريرة يا أبا هريرة إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب، يعني أحيانا يغضب الإنسان فيقول في لحظة الغضب الله ما بيغفر لك يا فلان، الله ما بيدخلك الجنة. وللأسف الشديد هذا أمر يقع فيه بعض الناس والعياذ بالله. قال أبو هريرة لضمضم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلا وكان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكانا متآخيين، يعني أصدقاء، الأول على عبادة والثاني يسرف على نفسه في المعاصي والعياذ بالله. فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب، يعني يراه على معصية وينصح، فيقول يا هذا أقصر، فيقول خلني وربي أبعثت علي رقيبا. المجتهد الآن ناصح ومذكر، والمقصر جمع مع تقصيره أنه لم يتقبل النصيحة، والمفروض أن يستجيب وأن يسمع النصيحة. فرآه المجتهد، رأى المقصر يوما على معصية فاستعظم هذه المعصية، فماذا صنع؟ قال ويحك أقصر، قال خلني وربي أبعث علي رقيبا. فالمجتهد أخطأ خطأ عظيما قبيحا، إذ قابل جهالة ذاك بإساءة وجهالة، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا عنده، عند من؟ عند الله عز وجل. فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومصداق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وأذكر أيها الأحبة الأفاضل أن يعني شوف الآن الكلام وآفات اللسان، قد يتصور بعض الناس أنها تتعلق فقط في جانب الغيبة والنميمة والكذب، وهذه لا شك أنها من آفات اللسان. ولكن جمعني موقف مرة مع أحد الأشخاص سيمهم الصلاح والتقوى، فقال لي الحاكم الفلاني كافر. فقلت له يا فلان ما دليلك على كفره؟ توقف هكذا وقال استغفر الله استغفر الله، اتق الله عز وجل، لا تتكلم بهذه الطريقة التي فيها مجازفة بالآخر. وأذكر مرة أنه جمعني مجلس برجل وذكر أحد الأشخاص فقال لعنه الله. فقلت له يا فلان لا تظن أني أحب فلان الفلان، أنا لا أحبه، ولكن لم تلعنه وتعطيه حسناتك؟ فلما قلت له هذا قال صدقت، لن أفعل هذا مرة أخرى. فالمسلم لا يجازف بحسناته، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. أحيانا بآفات اللسان يقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله، يعني بعض الناس يبتلى بوفاة بعض أولاده فيتلفظ بألفاظ قبيحة وشنيعة تقارب الكفر أو هي من الكفر بالله، اعتراض على القضاء والقدر. بآفات اللسان قد تنهدم أسرة، وكم مرت علي حالات الرجل طلق المرة الأولى وطلق المرة الثانية في لحظة من لحظات نزغ الشيطان طلق الطلقة الثالثة، فبعد ذلك ماذا يصنع؟ وفي واقعة رجل شاب طلق زوجته المرة الأولى والثانية ثم طلقها الثالثة، ذهب يمينا ويسرة وسأل عدد من المشايخ، كلهم أفتوه بأن المرأة قد بانت منه بينونة كبرى. بسبب ماذا؟ التهاون في مسائل الألفاظ. نسأل الله العفو والعافية. باللسان وبعض الكلمات قد تقع حروب ودماء ويروع الآمنين. يعني في أبيات نصر بن سيار عندما وعظ ونصح بني أمية ماذا قال لهم؟ فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام. نعم، فالإنسان ينتبه إلى مسائل الألفاظ. وكم من أرحام قطعت، ومن صداقات هدمت، ومن يعني علاقات تبدلت بسبب آفات اللسان. نأتي الآن إلى موضوع الشائعات، نشر الأخطاء، نشر الأخبار المكذوبة أو المغلوطة أو الأخبار التي تسبب فتنة في المجتمع. نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الفجر يجلس الصحابة ويقول: من رأى منكم رؤيا؟ ونبه على مسألة، بعض الناس يتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام فتح له في جانب تعبير الرؤى، وينسى أن سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم كان يعبر ويفسر الرؤى، بل في صحيح البخاري كتاب اسمه كتاب التعبير، تعبير الرؤى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الصحابة ويقول لهم: من رأى منكم رؤيا؟ فإذا ذكر له رؤيا عبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يعني كان يسأل الصحابة في بين فترة وأخرى، قال صلى الله عليه وسلم: لكني رأيت الليلة رؤيا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو الذي رأى هذه الرؤيا. ماذا رأى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: رأيت رجلا، رأى نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا أتيا إليه فأخذا بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا هذه أنه مر على أشخاص يعذبون، وذكر أنه رأى صلى الله عليه وسلم رجل جالس ورجل قائم، هذا الرجل القائم معه حديدة، والصورة يعني عظيمة جدا، يأتي بالحديدة ويضعها على شفته من جهة اليمين ثم يمزق شفته إلى قفه، هذا في الجانب الأول، ثم يصنع به مثل هذا الأمر في الجانب الآخر، ثم الرجلين يقولان للنبي صلى الله عليه وسلم: انطلق انطلق، مشيا عن هذا الرجل. ثم سألهما بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور التي رآها صلى الله عليه وسلم، فقال له: أما الرجل الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه فتبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. يعني نشر هذه الشائعات واختلاق مثل هذه الأشياء من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. فلذلك إذا جاءك أي خبر من هذه الأخبار تذكر أن الوعيد الوارد على مثل هذه الأشياء وعيد عظيم جدا. بعض الناس إذا كانت شائعة أمامه تتعلق ببعض المسائل العظيمة خاف من الجوانب القانونية، وهذا أمر جيد كما جاء عن عثمان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولكن تذكر قبل الجانب القانوني أن هناك حساب عند الله سبحانه وتعالى وسؤال عند رب العرش العظيم: هل هذا الخبر صحيح أم أنك تعجلت وكنت متسرعا في مثل هذا الأمر؟ فلذلك لا بد عليك أن تنتبه وأن تذكر من ينشر ويتساهل في مثل هذه الأمور العظيمة. ثم أيضا من أخطار ومن أقبح آفات الشائعات أن فيها اتهاما للأبرياء، وأحيانا والله الذي لا إله غيره فيها قذف لأعراض الأبرياء، وكم يتساهل بعض الناس في قذف الأبرياء واتهامهم بالفواحش والمنكرات والموبقات. فلان الفلان دعوكم منه، خبر عندي. طيب كيف خبر عندك؟ جلست معه، شفت يفعل هذا الأمر، هل اتقيت الله عز وجل؟ فلان معروف، هذا أصلا يفعل كذا وكذا مثل ما يشرب الماء. يا رجل اتق الله، هذا الأمر ظلم وهذا الأمر فيه افتراء على الآخرين. وكم من بريء افتري عليه وكذب عليه. يعني رجل مثلا كثير السفر، بعض الناس يقول لكم هذا ما يسافر كثيرا إلا لأنه هكذا يقول: لا أريد أكمل لأني لو أكملت سيظهر المستور. يا أخي اتق الله، هذه أمور عظيمة والله لا يجوز التهاون فيها. لذلك جاء التشديد العظيم في مسائل قذف المحصنات وقذف الأبرياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ما لك ولهذه الأشياء؟ فلذلك على العاقل أن ينتبه لهذه الأمور. وببعض الشائعات شوهت صور بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، يعني يأتيك بعض أهل الباطل والإفك والافتراء ويتكلم على من؟ يتكلم بعضهم على عثمان بن عفان، وبعضهم يتكلم على علي بن أبي طالب، وبعضهم يتكلم على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن جميع صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. بسبب ماذا؟ أخبار مكذوبة وأخبار مغلوطة وأمور تلقفوها من هنا وهنا. فاتق الله عز وجل وانتبه لمثل هذه الأشياء. وأيضا لا تحاب في دين الله الشائعات هذه التي تتضمن رمي الأبرياء. كل الناس اتقوا الله عز وجل، خافوا الله، لن أجلس في مجلس يرمى فيه الأبرياء، لأن هذا ذنب ومنكر عظيم وشنيع. نسأل الله العفو والعافية. وأحيانا يشاع عن بعض الناس، وهذا واقع أعرفه أيها الأحبة الأفاضل، أنه رجل شحيح بخيل، ويتصور بعض الناس أن هذا الرجل قد كنز الملايين المملينة. وأعرف واقعة بهذه الطريقة. قال لي أحد الأشخاص ممن يعرف هذا الأمر جيدا، قال: فلان الفلاني قبيل وفاته أوقف أموال كثيرة وعظيمة جدا على الفقراء والمساكين. طيب يا فلان، يا من نشرت الشائعات أن فلان رجل شحيح ومسيك ولا يعطي الناس، كيف ستلقى الله عز وجل وقد طعنت في ذمة ميت؟ نسأل الله العفو والعافية. وهذا أمر العجب، أن بعض الناس وقد يكون ظاهرهم صلاح يتساهلون في مثل هذه الأشياء تساهلا عظيما. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن نعلم أن نشر الشائعات وسيلة من وسائل زعزعة أمن المجتمعات. يذكر بعض أهل السيرة والتاريخ، وأورد هذا بن كثير في البداية والنهاية، أن في بعض الحروب التي جرت بين بعض الفضلاء وبعض أهل الصلاح والتقوى، كانوا قد اجتمعوا في الليل على أساس أن يتصالحوا وتكون النفوس طيبة وسليمة، فعمد بعض أهل الفتن إلى بث القلاقل وبث بعض الأمور التي تكون بذرة للشر والعياذ بالله، فوقعت أمور لا تحمد. وهذا أمر وللأسف الشديد ينطلي على بعض السذج وبعض المغفلين. بحجة ماذا؟ لا يوجد دخان من دون نار. وقع أمر عام عند الناس، فيقول لك بعضهم: أنا أعرف خبايا هذه المواضيع. تقول له: كيف؟ قال: هذا الموضوع تحليلي أنه في هذا الاتجاه. كيف عرفت؟ قال: لا يوجد دخان من دون نار. اتق الله عز وجل، ما كلفت بمثل هذه الأشياء، يسعك الصمت ويسعك السكوت. لذلك كان السلف الصالح إذا وقعت بعض الفتن ماذا يفعلون؟ لا يستخبرون عن أي خبر. يعني كان من هديهم حتى سماع الشائعات لا يحرصون عليه، بل يبتعدون على ذلك، بل كانوا يبتعدون حتى عن سماع بعض الحقائق، يعني بعض الأخبار كانوا يبتعدون عنها. ماذا كانوا يصنعون؟ يلزمون مصاحفهم، يلزمون بيوتهم. وقعت بعض الفتن، وإلى الآن تقع في بعض البلدان، ونسأل الله يلطف بالمسلمين في جميع الأماكن. فشاورني أحدهم في تلك البلاد: ماذا نصنع والبلد على صفيح ساخن؟ قلت له: إذا كانت لك كلمة مسموعة في أهلك وأقاربك أنصحك بنصيحة. قال: ما هي؟ قلت: اعمل لهم مسابقة في حفظ القرآن الكريم، واشغلوهم بالعبادة وتقوى الله عز وجل، فإن النفس إن كانت في عطالة وبطالة تتبعت مثل هذه الأشياء. والعجيب أن بعض الناس يظن أن بعض القنوات الإخبارية مثل صحيح البخاري ومسلم. يعني صحيح البخاري ومسلم خذ من أي موضع وأنت مطمئن القلب يظن بأن القناة الإخبارية هذه مثل البخاري ومسلم، لا يمكن أن تكذب أبدا. والعجيب أن بعض الناس متعلم دارس فاهم ويصدق مثل هذه الأخبار المكذوبة ومثل هذه الأخبار المغلوطة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، كم من أبرياء ظلموا بسبب هذه الشائعات. يعني أحيانا يشاع عن فلان الفلاني أمر معين وهو بريء، لو كان فلان الفلاني هو المتأذي من هذه الشائعات فالأمر فيه ضرر لكن ضرره يسير، لكن من يتأذى من هذا؟ تخيل أسرته، بناته، زوجته، أولاده، ماذا يصنعون؟ يقولون للناس والله والدنا ليس كذلك، والله ما صنع هذا الأمر. يقولون لا، نحن نعلم بهذه الأشياء، نعلم بهذه الأمور. أحدهم كان مسرفا على نفسه في بعض الأشياء ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل وترك هذه الأشياء، ثم توفي فجأة بعد سنوات من تركه لبعض الأمور، ونسأل أن يتقبل التوبة منا جميعا. فقال لبعض من حضر العزاء، قال جاء رجل فقال كيف مات فلان؟ قال مات فجأة، سقط مغشيا عليه. قال لا، أنا أعرف كيف مات، هذا مات لأنه فعل كذا وكذا. يا رجل اتق الله، أنت تؤذي أهل بهذا الكلام وتؤذي قرابة بهذا الكلام الباطل المغلوط، هب أن هذا الأمر صحيح، هذا الكلام ما يقال، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يخطر ويلقيه الشيطان على لسانك تقوله في المجالس. فالمسلم يتق الله عز وجل ويحاسب نفسه. يعني جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها نذرت نذر ثم لم يعني توفي بهذا النذر، وفعلت الأمر الآخر وهو أنها كفرت كفارة يمين عن هذا النذر، فكانت إذا ذكرت نذرها تبكي حتى تبل خمارها، وأعتقت في سبيل كفارة النذر 40 رقبة. كم رقبة تكفيها؟ رقبة واحدة. أعتقت كم؟ 40 رقبة، لأنها استعظمت هذا الأمر. فكيف بمن يتكلم على أبرياء وأموات، ظلم وبغي وعدوان، ولا يبالي بالنصيحة؟ نسأل الله العفو والعافية. طيب كيف نعالج الشائعات؟ أول أمر أيها الأحبة الأفاضل التأني وعدم العجلة، وهذه من الأخلاق التي قد تكون عزيزة في هذه الأيام. رأى نبينا صلى الله عليه وسلم صحابي من قبيلة عبد القيس ويعرف بالأشج، الأشج يعني إما أن يكون اسم أو وصف، في جبهته أو في وجهه جرح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هما؟ الحلم والأنات. أنت رجل حليم لا تغضب سريعا، وأنت رجل متأن ما عندك اندفاع وما عندك عجلة. وأظن بأن بيوتنا لو طبقت فيها هذه الأخلاق لانخفضت المشاكل الأسرية بنسبة 90%. وكم من عجلة أودت إلى تهلكة والعياذ بالله. فلذلك إذا جاءك أي أمر تأنى وتريث، ثم أمر أيها الأحبة الأفاضل، لست مطالب بأن تصدق كل خبر من هذه الأخبار العامة في نفس الوقت، انتظر وتريث وستتضح لك الأمور ولو بعد مدة. ثم أمر آخر، لو لم تتضح لك الأمور ولو لم تعرف الحقيقة أيضرك شيء؟ والله ما يضرك شيء، في بعض الأخبار وفي بعض الفتن اعتزلها ولا تتابعها. بعضهم يقول يا فلان أنت وين عايش؟ الناس يخوضون في كذا وكذا وأنت منعزل عن هذه الأشياء؟ قل لهم نعم، فإن هذا أسلم لآخرتي، أنا انعزلت عنها ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقعت فتنة حادثة وبدأ الناس بالخوض فيها، تريث وتثبت وسل جهات الاختصاص أو الثقات حتى تكون على بينة وبصيرة. وأما أيها الأحبة الكرام، أن نصدق كل ما يصل إلينا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فإن هذا داء عظيم، وهذا حقيقة علامة على ضعف العقل، وعلامة على أن الإنسان لا يميز بين الحقائق. أحدهم بعث لي مرة رسالة بأن في تقرير سري، هكذا الرسالة، رفضت بعض الدول الإصلاح عنه وتم تسريبه، والرجل شاب في يعني في الثلاثينات من عمره، وهذا التقرير مفاده أن بعض القارات ستتفكك وتصبح قارتين. فقلت له: يا فلان، أتصدقت هذا الكلام؟ طرشت: أنا أعتذر وآسف وسامحني. ليش تعتذر مني؟ هذا دليل على أنك عجول، تريث رعاك الله، تثبت ولا تقل كما وصلت، فإن هذا ليس بعذر لك البتة، بل أمت الباطل بعدم نشره، وانشر الحق وانشر الخير وانشر ذكر الله عز وجل. وأما أن تنشر كل شيء بحجة كما وصلني، هل إذا وقفت بين يدي الله وقد نشرت الباطل والإفك والافتراء سيكون هذا عذر لك بين يدي ربك سبحانه وتعالى؟ لا، هذا ليس بعذر لك أبدا. أيضا أنكر على من ينشر الشائعات. أغلبنا أيها الأحبة الأفاضل عنده مجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي هذا على هاتفه، فكل من ينشر شائعة قل له: يا فلان، اتق الله، لا تنشر مثل هذه الأخبار. إن كان هناك أمر يهمنا جميعا فالجهات المختصة ستتكلم عن هذه المسألة، أما أنك تحلل الأشياء ومن مصدر موثوق ومن مصدر خاص، فكثير من هذه المصادر باطلة وتكذب. والدين النصيحة، فأنكر على من ينشر مثل هذه الشائعة. وإن اضطررت في بعض الأحيان أن تهدد من ينشر بعض الشائعات بأن الأمر لابد أن يرفع إلى بعض جهات الاختصاص كي تحاسبه، فإن هذا والله أمر طيب وحسن. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ثم أيضا: ذب ورد عن عرض أخيك. بعض هذه الشائعات فيها قدح في بعض ولاة أمرنا، قل لفلان: اتق الله، ولي الأمر ولي أمرنا فلان الفلاني، هذا المسؤول الفلاني ليس هكذا، ما علمنا عنه إلا كل خير، فاتق الله عز وجل وسأذب عن عرضه. إن كان مقصر فالله عز وجل سيظهر أمره، أما أنك تنشر مثل هذه الأشياء فلا، وعظه وانصحه وأنكر على فلان الفلاني وذب عن عرض أخيك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لا تتابع هذه الشائعات. يعني بعض الناس هو ما ينشر الشائعات، ولكن إذا جلس في مجلس والناس تخوض في بعض الشائعات أصغى إليها، وقلبه يحب أن يسمع مثل هذه الأشياء بحجة أن أدري ما الذي يجري من حولي، فلا تتتبع مثل هذه الأخبار. والله إن بعض هذه الأخبار لو كانت حق قد تمرض قلب الإنسان، وقد تتعبك، وقد تجعلك تفكر، وقد تجعلك تتخذ قرارات ومواقف لا تكون مدروسة ومحسوبة. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سيسألك الله عز وجل عن عملك أنت وعمل من ترعاه وتقوم على شأنه. أما الأعمال الأخرى، الأشخاص الآخرين، فإذا كانوا في بلدان أخرى لست مكلفا بهم ولست مسؤولا عنهم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من طرق مكافحة الشائعات أنك تنشر الخير، فإن الناس إن انشغلت بالخير كفت عن الشر، والناس إن كانت في بطالة قامت بتتبع مثل هذه العثرات. المقريزي هذا المؤرخ المصري المشهور توفي القرن التاسع الهجري، يقول بأنه جلس مع بعض زملائه وتكلموا على أخطاء السلطان، فخرج والد الزميل هذا بالنسبة لي والد زميل المقريز، وقال له، قال لابنه وللمقريز كلام مفاده: انشغلوا بالخير فإن البطالون أعداء الدول. يعني هذا الكلام ما تكلمتموه إلا بسبب بطالة، لو كان عندكم شغل وعمل لانشغلتم بالخير. والعجب العجاب أننا لا نشكو من تتبع الرجال للشائعات، لا، بل أصبحت بعض الأخوات تتتبع الشائعات. يعني جمعني مجلس مرة بنساء من قرابة محارم، فقالت إحداهن: سمعت كذا وكذا وقع. طيب يا فلانة جد أنت الآن انشغلي بالمصحف والخير وقراءة القرآن، والله هذا أفضل الإنسان. يعني أذكر عجوز توفيت رحمة الله تعالى عليها، صالحة عابدة، قالوا لها: فلانة تدخل عليك وتسلم عليك. قالت: لا حاجة لي بزيارتها، وكانت في آخر عمرها يعني. قالوا لها: لما؟ قالت: لا تعرف ذكر ولا تسبيح ولا استغفار، وأنا لا أريد قيل وقال، أريد ذكر وتسبيح واستغفار وأشغل نفسي بتقوى الله. وهذه الأوقات المهدرة التي والله تمضي علينا في متابعة بعض الأخبار وغيرها، لو انشغلنا بحفظ القرآن فيها لحفظ عدد كبير منا أجزاء من القرآن في سنوات يسيرة. أحدهم لما أحيل للتقاعد في عمله، طبعا ما أقول لك انتظر للتقاعد حتى تتخذ هذا القرار، لا، اتخذ هذا القرار اليوم. أحدهم لما أحيل للتقاعد دعا الله عز وجل، يعني بعضهم قد يحال التقاعد على عمر 40 مثلا، يعني قال: يا رب أعني إني أحفظ في السنة جزء من القرآن، في السنة جزء. بعض الموفقين يحفظ جزء من القرآن في كم يوم؟ في يومين، وبعضهم في يوم. هذا في السنة دعا الله أن يحفظ جزء من القرآن، وأمد الله في عمره وحفظ القرآن الكريم. شفت الأمر كيف سهل ويسير؟ هذا إذا انشغلنا بالخير. أما إذا انشغلنا بالقيل والقال، والله لن نستفيد أي شيء، ولن نستفيد إلا أن قلبك يظلم، وأنك ربما تتهم أبرياء، وأنك ربما تتخذ قرارات غير منضبطة على بعض المسائل الواقعة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل الصدق والتثبت واليقين، وأن يشرح قلوبنا وصدورنا للبر والتقوى، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا، وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم على سرر متقابلين. اللهم اغفر لعبدك سلطان بن زايد يا رب العالمين، وارفع درجته في المهديين، وارزق الفردوس الأعلى يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.